في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. ظريف يؤكد استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يحذر كيان الاحتلال من رد إيراني قوي على أي عمل شرير قد يتورط فيه. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز الحديدية من باب العمود في القدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي عبر اعتماد سياسة عقلانية وتنفيذ تعهداتها إلى جانب الأطراف الأخرى، مؤكدا استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. ولفت محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد إلى أن الجميع في المنطقة باقون إلى جانب بعضهم فيما سيغادرها الآخرون، وشدد على ضرورة بناء العلاقات على أسس حسن الجوار واحترام السيادة ووحدة الأراضي والصداقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العراق ولقائه بنظيره العراقي فؤاد حسين، نستمع إلى التقرير التالي.
ترسيخا للعلاقات الأخوية التي تعمدت بالدماء وتعزيزا للسياسات حسن الجوار، حل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضيفانا على العاصمة العراقية بغداد، هام ومحوري، هكذا وصف ظريف الدور العراقي إقليميا، مؤكدا أن العلاقات يجب أن تكون قائمة على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على أن هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية، مذكرا بأن بلدان وشعوب المنطقة هي التي ستبقى والآخرون سيرحلون.
نحن نرحب بالدور المحوري للعراق في المنطقة ونأمل أن يتعزز هذا الدور يوما بعد يوم، وأشكر الحكومة العراقية على جهودها لتهيئة الأرضية اللازمة من أجل المفاوضات في المنطقة، ونتمنى أن تؤدي هذه الجهود إلى مفاوضات وتفاهم أكثر.
وزير الخارجية العراقي الذي رحب بزيارة نظيره الإيراني أكد أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الثنائية وتم التأكيد على التعاون الاقتصادي بين البلدين. الوزير العراقي اعتبر أن التعاون بين دول المنطقة سيؤدي إلى استقرارها وبالتالي استقرار العراق. طهران التي تؤكد دائما على شراكتها الأساسية مع العراق أكدت قبل ذلك على أن استقرار وأمن العراق من أولوياتها.
نحن شركاء أساسيون مع العراق في التبادلات التجارية، ولأن أولويتنا دول الجوار ونتبع سياسة حسن الجوار، فإننا نعتبر أن استقرار وأمن وتنمية العراق هو استقرار وأمن وتنمية لنا أيضا.
خطيب زاد شدد على أن جدول أعمال الوزير ظريف يتضمن زيارة إلى دول إقليمية أخرى في المستقبل بعد أن زار قطر قبل العراق وأجرى محادثة إيجابية مع المسؤولين فيها بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة.
غادر الوفد الإيراني المفاوض برئاسة مساعد وزير الخارجية عباس عراقشي طهران متوجها إلى فيينا للمشاركة في جولة جديدة من مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ومن المنتظر أن تبدأ الجولة الجديدة اجتماعاتها اليوم يوم الثلاثاء بمشاركة مجموعة 4+1. وكان آخر اجتماع لوفود فيينا الثلاثاء الماضي قد بحث تطورات المحادثات الفنية والمسودات الأولية للنصوص، وتم الاتفاق على تشكيل فريق ثالث من الخبراء إلى جانب فريقي الخبراء الحاليين لبحث الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع الحظر تمهيدا لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني المحتل من أن الجمهورية الإسلامية سترد على أي عمل شرير قد يتورط فيه بذات المستوى أو أشد. وقال لواء حسين سلام إن الأعمال الشريرة التي يرتكبها الصهاينة في المنطقة سترتد عليهم وتعرضهم إلى مخاطر حقيقية بالمستقبل، مضيفا أنه في حال استمرار ارتكاب تلك الأعمال فإنهم سيقتربون أكثر فأكثر من الانهيار الذي باتت كل الظروف مهيئة له. ولفت سلام إلى الأحداث التي وقعت داخل الأراضي المحتلة خلال الأيام الماضية مؤكدا إمكانية تكرارها بل وتوسعها. كشف الباحث السياسي نزيه منصور من بيروت أن أسباب الحملة الإعلامية الزائفة على إيران والتي تشنها الصحافة الإسرائيلية والأمريكية هي لتحريض إدارة بايدن على عدم تخفيف الضغط عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى هذا الحوار مع الباحث السياسي نزيه منصور.
يعني أولا أن ما تعيشه يعني أنظمة الخليج وتحديدا هذه العشائر والقبائل التي تتحكم في مصير شعوبها تعيش عقدة نهايتها في هذه الظروف المعقدة والتي تزداد حضور محور المقاومة ويحققه من انتصارات لمصلحة محور المقاومة والهزائم التي لحقت بها في سوريا وفي اليمن، والآن الولايات المتحدة هي يعني تطالب بالجلوس فقط مع الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية ترفض. وهذه وقائع لا نتحدث لا شاعر ولا أدب، بل هم يتحدثون عن عقد يعيشونها وهم ما يضمرونه تجاه الجمهورية الإسلامية. وهذه المكنونات وهذه الشهوة العدائية للجمهورية الإسلامية هي التي يحاول إبرازها. يعني هذا التحالف الصهيوني الترمبي السعودي كله فيما بينهم يعيشون الآن أزمة انتقال المنطقة من مرحلة يعني كانوا يعيشون في مهد ترامب، الآن الأمر اختلف. إدارة بايدن تنسحب من المنطقة من أفغانستان، تحاور الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية رفضت حتى الأخذ والعطاء معها. لذلك كان هنا يعني هذا الموقف ما لم تعطه الجمهورية الإسلامية لترامب في عز إدارته وفي عز سطوته ونفوذه لا يمكن أن تعطيه لبايدن الذي هو سبق وكان شريكا في هذا الاتفاق النووي، وهو يحاول أن يتخلص من كل الأثار التي تركها هذا الإرث الكبير التي تركه والعبء على الإدارة الجديدة. لذلك هم هذه أحلام، أضغاث أحلام لا يمكن لهم أن يتحققوا من خلال ويحققوا أي شيء من خلال وسائل الإعلام المأجورة والمشبوعة.
أزال الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة السواتر الحديدية والمتاريس التي أغلق فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي باب العمود في القدس المحتلة. وشهدت منطقة باب العمود أجواء احتفالية عقب إجبار المقدسيين للاحتلال على إزالة حواجزه، واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتجمعين بالمنطقة واعتقلت بعضهم. إلى ذلك دعت الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس إلى عدم تأجيل الانتخابات التشريعية داعية إلى تحويل الانتخابات في القدس إلى مواجهة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
الانتخابات دون القدس عنوان عريض يتصدر السياسة الفلسطينية، والانتخابات تعني بالنسبة لرئيس السلطة الفلسطينية ولجنته المركزية التصويت والترشح والدعاية الانتخابية. والاحتلال إذا سمح لأهل القدس بالتصويت بشكل رمزي فلن يسمح بالترشح والدعاية الانتخابية، مما يعني تأجيل الانتخابات أو حتى إلغاؤها. ما يفهم من حديث رئيس السلطة الفلسطينية أن الانتخابات في القدس شرط جازم لإجرائها في الضفة والقطاع، وعدم تحقيق الشرط يعني عدم تحقق النتيجة. اجتماع اللجنة المركزية لم يعلن التأجيل، لكن اشترط ما يفهم منه أن لا خيار إلا التأجيل.
كان موقف اللجنة المركزية بالأمس واضحا في هذا الأمر، نحن مصرون على إجراء الانتخابات ولكن ليست بأي ثمن. هلا الكلام بما يخص القضايا الوطنية والثوابت الوطنية يجب أن يكون واضحا في هذا الأمر. في النهاية هذه القدس، هذه المدينة التي لن يسامحنا أحد من شرفاء هذا العالم مسلمين ومسيحيين في حال أن قصرنا فيها.
لكن ما يجعل البعض متخوفا هو تدخل الاحتلال وبعض الأطراف الإقليمية والدولية للضغط على السلطة من أجل إرجاء الانتخابات خوفا من فوز حركة حماس. لكن الحركة وبعض الفصائل الفلسطينية كالشعبية والديمقراطية يرون أن تأجيل الانتخابات يعني فيما يعنيه إلغاؤها إلى الأبد وضرب لجهود المصالحة التي تعثرت على مدار 15 عاما.
هذا التأجيل ليس حكرا لأحد، كما كانت الانتخابات ليست منة ولا مكرومة من أحد تمننا بها على الشعب الفلسطيني، وإنما هي استحقاق شعبي طال انتظاره وتعطش الشارع الفلسطيني له. فإن إلغاء هذه الانتخابات أو تأجيلها ليوم واحد حتى يوم واحد هي يجب أن تكون بتوافق وطني.
القدس عنوان لأزمة عميقة ستظهر آثارها في اليوم الثاني للتأجيل إن تم. إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية دون توافق كامل مع الفصائل الفلسطينية والقوائم الانتخابية يعني إطلاق الرصاصة الأخيرة على جهود المصالحة.
تعرض أحد الحواجز المسلحة لميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي إلى هجوم بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا، وأسفر الهجوم الذي استهدف حاجزا على طريق الحسكة الهول عن إصابة عدد من المسلحين. وتأخذ الهجمات على مواقع وتحركات قسد منحا تصاعديا منذ عدة أشهر، حيث أدت إلى مقتل العشرات من مسلحي الميليشيا في مناطق انتشارها بأرياف دير الزور والحسكة والرقة. نفذ الحشد الشعبي والجيش في العراق عملية دهم وتفتيش جنوبي غربي الموصل شمالي البلاد. وخلال العملية التي انطلقت من 9 محاور تم تطهير 6 قرى بينها الحسينية والسلام والشيخ يونس، كما عثرت القوات على عدد من العبوات الناسفة. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 3 من عناصر داعش بمدينة الموصل. وفي محافظة الأنبار أنزل الحشد الشعبي قوة محمولة جوا بمساعدة طيران الجيش بصحراء الأنبار الغربية، ونجح في تدمير 3 أوكار للتنظيم الإرهابي. وشملت العملية تفتيش مناطق جنوبية الرطبة وسد الحسينية والطريق الدولي ووادي العجرمي. جدد العراق تأكيده على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من جميع أراضيه. صرح بذلك مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأهرجي، مشددا على وجوب التزام القوات الأجنبية بالتحالف الدولي الذي تقودها أمريكا بالجدول الزمني المتفق عليه لسحب قواتها. وأضاف الأهرجي خلال استقباله السفير الكندي في بغداد أولريك شانون إن كندا عضو في التحالف الدولي وهي معنية بقرار انسحاب القوات الأجنبية. ومعلوم أن أمريكا ورغم القرار العراقي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد لا زالت تناور من أجل الاحتفاظ بقواتها هناك. تعرض حفل قراني لهجوم صاروخي في إقليم كونار الأفغانية اليوم مخلفا 19 جريحا بينهم 16 طفلا. وأفاد مسؤولون محليون أن صاروخا أصاب مبنى أثناء مسابقة لتلاوة القرآن الكريم، مشيرين إلى أن بعض الأطفال في حالة حرجة. على صعيد آخر، قضت القوات الأفغانية على 106 من عناصر طالبان خلال اشتباكات جرت في عدد من الولايات. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية أن 48 آخرين أصيبوا أيضا خلال الاشتباكات، فضلا عن تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة لهم. وإلى الجنوب من العاصمة الأفغانية كابول، حيث قتل 12 شرطيا خلال هجمات لحركة طالبان في ولايتي لوغار وقندهار. سجلت الهند رقما قياسيا عالميا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فاق 352,000 حالة، وذلك لليوم الخامس على التوالي، كما شهدت أكبر عدد من الوفيات بالفيروس خلال 24 ساعة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 352,900 حالة إصابة جديدة و2800 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 17 مليون حالة، في حين بلغت الوفيات أكثر من 195 ألف حالة في عموم البلاد. برزت من جديد بوادر أزمة سياسية جديدة في ليبيا، تمثلت في إعلان حكومة الوحدة الوطنية إرجاء أول زيارة لها إلى بنغازي كبرى مدن شرق البلاد. وقال محمد حمود المتحدث باسم رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة إن الزيارة تأجلت ويتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن. وأكدت مصادر متطابقة من طرابلس وبنغازي وقوف حفتر وراء عرقلة الاجتماع الوزاري وإغلاق المطار في بنغازي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وبوادر الأزمة السياسية الجديدة في ليبيا نستمع إلى التقرير التالي.
بوادر أزمة سياسية جديدة في ليبيا تمثلت في إعلان حكومة الوحدة الوطنية إرجاء أول زيارة لها إلى بنغازي كبرى مدن شرق البلاد. وقرر رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة تأجيل زيارة لشرق البلاد كانت مقررة الاثنين بهدف إظهار تقدم حكومة الوحدة نحو إنهاء سنوات من الانقسام بين الفصائل المتناحرة. محمد حمودة المتحدث باسم الدبيبة قال إن الزيارة تأجلت وأضاف أنه يتم التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن من دون الإدلاء بتفاصيل حول أسباب منع الوفد من الدخول إلى بنغازي. لكن مصادر متطابقة من طرابلس وبنغازي أكدت وقوف حفتر وراء عرقلة الاجتماع الوزاري. وتقول المصادر إن عناصر من أمن المطار بتعليمات من مديره سعيد العكوكي قامت بمنع وفد من موظفي الحكومة من الدخول إلى بنغازي بعد وصولهم إلى مطار بنينة عصر الأحد. وأوضحت أن منع الموظفين الحكوميين الذين وصلوا للمطار بهدف الإعداد للاجتماع الوزاري تزامن مع احتشاد العشرات من أنصار حفتر داخل المطار مطالبين بطرد الوفد ووصفوا أعضاءه بالميليشياويين. وبرر العكوكي قراره بعدم مخاطبته رسميا من قبل الحكومة بأسماء وتراخيص الوفد المكون من الحراسات والمراسم الحكومية بحسب المصادر. من جهة ثانية فإن محاولات واتصالات نائب رئيس الحكومة حسين القطراني المتواجد في بنغازي والمتحدر منها للترتيب لموعد جديد للاجتماع الحكومي باءت بالفشل بعدما هدده أنصار حفتر بغلق مقر ديوان الحكومة في بنغازي. ويسلط التأجيل الضوء على استمرار الانقسام بين المعسكرين اللدودين الذي يتمركز أحدهما بالعاصمة طرابلس في غرب البلاد بينما يوجد الآخر في بنغازي بالشرق حيث معقل خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي. وتعبر مصادر ليبيا عن خشيتها بأن يكون الحدث مقدمة لأزمة بين الحكومة المؤقتة وحفتر في وقت تؤكد مصادر أخرى سعي الدبيبة الحثيث إلى محو آثار الاصطفافات السابقة التي عانت منها البلاد على مدى سنوات من الفوضى السياسية والأمنية.
أعرب رئيس أساقفة الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية في مصر كريكور أوغستين عن أمله في أن تعترف الدول العربية بحقيقة الإبادة الجماعية للأرمن بعد اعتراف أمريكا رسميا. وقال أوغستين بالنسبة لنا فإن أهم شيء في اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن هو أنه يعطي ضمانة والتزاما بمنع تكرار مثل هذه الحوادث الرهيبة معربا عن أمله بأن تعترف الدول الأخرى بحقيقة الإبادة الجماعية خاصة الدول العربية التي استقبلت الأرمن خلال هذه المذابح. وأخيرا لقي 31 عسكريا مصرع شمال شرقي نيجيريا في كمين نصبه تكفيريون على ارتباط بجماعة داعش لقافلة للجيش بولاية بورنو. وذكر مصدر عسكري أن نحو 20 مركبة تابعة للإرهابيين هاجمت القافلة العسكرية في بلدة ماينوكا المجاورة لمايدغوري مشيرا إلى أن من بين القتلى ضابط برتبة مقدم. مستمعينا في ختام النشر هذا تفكير بالعنوان. ظريف يؤكد استعداد إيران لتنفيذ تعهداتها بشكل كامل بمجرد التأكد من تنفيذ أمريكا تعهداتها. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران يحذر كيان الاحتلال من رد إيراني قوي على أي عمل شرير قد يتورط فيه. الفلسطينيون يرغمون الاحتلال على إزالة الحواجز الحديدية من باب العمود في القدس المحتلة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وطابت ليلتكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:30 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:17، عند 2:47 دعاء أبو حمزة الثمالي. في الساعة 3:45 قبل طلوع الفجر، أما عند 4:45 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة عند 4:50، في الساعة 5 تلاوة جزء من القرآن الكريم. أسلمت لله، هذا البرنامج تستمعون له عند 6، في الساعة 6:09 من هدي آل البيت. إعادة لبرنامج اليمن، التصدي والتحدي، في الساعة 6:16، زيارة آل ياسين في الساعة 7:10. مقاصد القرآن في الساعة 7:25، أما عند 7:47 الصيام وحسن التنعم. نتمنى لكم أنفع الأوقات وتصبحون على ألف خير.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة القرآن الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. هذه التلاوة المباركة لسورة الطارق المباركة، وكذلك من بداية سورة الفجر المباركة حتى نهاية الآية 14 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh! فلينظر الإنسان مما خلق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام.
ولد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في نهاية السنة الثانية للهجرة في اليوم 15 من شهر رمضان المبارك، وهو أول وليد لأمير المؤمنين سلام الله عليه من فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، فهو حلقة الوصل بين النبوة والإمامة. ولما ولدته فاطمة الزهراء جاءت به جريا على عادة أهل البيت وعلى عادة المسلمين، جاءت به إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت: يا رسول الله، هذا ولدك فسمه. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وأراد أن يسميه، فهبط عليه جبرائيل بالوحي ثم قال له: بما أن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون. قال: وما اسمه؟ قال: اسمه شبر. قال: ذلك اسم عبراني وأنا عربي. قال: سمه حسنا. فسماه حسنا وعق عنه بكبشين أملحين، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وآله يأخذ العقيقة بيده ويقول: بسم الله، عقيقة عن الحسن بن علي، دمها بدمه ولحمها بلحمه، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآل محمد، ويتولى ذبحها ويأمر بتوزيع لحمها. عق عنه بكبشين أملحين وحلق رأسه يوم سابعه وتصدق بوزن رأسه ورقا، الورق إما أن يكون ذهب أو فضة، فسنة. وتناوله النبي صلى الله عليه وآله فأدناه إليه. الحقيقة تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه وأولاده كانت في حجر النبي، لأن الإمام أمير المؤمنين لما ولدته أمه، وسيأتينا إن شاء الله، تولى النبي كفالته. كذلك لما ولد لأمير المؤمنين الحسن تولى النبي تربيته، ولما ولد الحسين أيضا تولى النبي تربيته، فنشأ وترعرع في حجر النبي، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يفارقهما، دائما يحملهما وهو في طريقه إلى المسجد، يدنيهما إليه، لا يفارقانه حتى أوقات النوم، في أوقات النوم أيضا ما يفارقان النبي. بريدة يقول: صارت عندي مسألة نصف الليل، فطرقت النبي، أقبلت إليه، طرقت عليه باب البيت، فخرج إلي مشتملا على شيء تحت رداء، أشوف النبي مو مرتاح في وقفته، تحت رداء أكو شيء، قلت: فداؤك نفسي يا رسول الله، أراك غير مرتاح. فكشف الرداء، رأيت حسنا على يده اليمنى وحسين على يده اليسرى وقد ضمهما إلى جانحيه، كان يقول: هذان ريحانتاي من الدنيا، أحب الله من أحبهما وأبغض من أبغضهما. كان يعبر عنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان يقول: هذان ولداي إن قاما وإن قعدا، إمامان إن قاما وإن قعدا. كان يعبر عنهم بأنهما ولداي. ولذلك حاول بعض المفسرين أو بعض المؤرخين أن يفلسف مسألة إقبال النبي وولع النبي على الحسن والحسين، حاول أن يوجد لها لون من التبرير. ليش بررها؟ قال أن النبي صلى الله عليه وآله أولاد ماتوا، لأن النبي ولد له القاسم والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فلولا هالمجموع ولدوا من خديجة. وإبراهيم ولد العفو ولد له من خديجة فاطمة من البنات، والقاسم والطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم أولاد خديجة، لولا مش أولاد النبي. الواقع لولا ربائب نشأوا في حجر النبي، بس بنت الصلبية فاطمة فقط من خديجة زين، والقاسم والطاهر من الذكور. فثلاثة هؤلاء القاسم والطاهر درجا في حياة النبي، يعني ماتوا في حياة النبي، فلم تبق إلا فاطمة. إبراهيم ولدته أمه ماريا القبطية، أم جارية ماريا أيضا توفي إبراهيم. فما ظل عند النبي ولد من الذكور. يحاول بعض المحللين يقول أن حب النبي للحسن والحسين عملية تعويض أو عملية شعور بالفراغ، باعتبار أن النبي ما عنده ولد ذكر وذولا أبناء بنته زين، فكان يعطف عليهم ويحبهم. الحقيقة هالنقطة بالذات ما مقبولة. ليش ما مقبولة؟ لأن احنا نعرف أن العرب فيما يخص ابن البنت، نبه لي، يعني ما هالقد يقبلون عليه، ما يعني الإقبال مو هالكثر على ابن البنت، الإقبال على ابن الولد، يعني الأب أو الجد يقبل على ابن ابنه أكثر مما يقبل على ابن بنته، نبه لي. لأكثر من هذا ما يعتبرون ابن البنت من الأولاد إلى الآن، التابعين لك خلال البحث هاي الظاهرة استغلت. النبي صلى الله عليه وآله في إقباله على الحسن والحسين ما كان لأن الحسن والحسين ملأوا عند فراغ باعتبار ما عنده ولد صلبي، لا لا أبدا، هذا رأي مغلوط، لكن لأن النبي كان يرى في الحسن والحسين الامتداد الطبيعي له. كيف تقول؟ يعني يرى في الحسن والحسين حملة رسالته، يرى في الحسن والحسين أنهما يمثلانه خلقا وخلقا ومنطقة، أنهما حملت الرسالة له. ولذلك إقبال النبي عليهم كان من هالمنطلق، من منطلق أن الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. الإمام يعني امتداد للنبوة، يعني حامل آداب النبوة وأخلاق النبوة ومعلومات النبوة. زين، كان إقبال النبي على الحسن والحسين من هالمنطلق مو من منطلق آخر. هالمسألة هذه بالذات هواية صرفوا عليها الأمويين أموال، يعني البلاط الأموي صرف عليها أموال ضخمة وصرف جهود ضخمة هو والبلاط العباسي. شنو الغرض من هالجهود؟ أن تنفى نسبة الحسن والحسين عن النبي، أن الحسن والحسين بأي صورة من الصور لازم نسبتهم إلى النبي تنقطع. كيف؟ بأي طريقة؟ إن بذلت جهود ضخمة، البلاط الأموي بذل أموال وجند كثير من أتباعه، جند كثيرا ممن يعيش على فتات موائده، جندهم لإبعاد الحسن والحسين عن هذا الجانب، وجند البلاط العباسي مجموعة أيضا حاولوا تزييف فكرة نسبة الحسن والحسين للنبي. منين يزيفوها؟ عن أي طريق؟ أول شيء إجوا ليه قالوا أن ابن البنت لا يعتبر ولد، ابن البنت ما يتسمى ولد أبدا، لأنه ابن البنت ابن أجنبي، البنت ابنها ابن رجل أجنبي ما إلها علاقة بأبيها. نعم ابن الابن ولد، لكن الحقيقة أن هذا المعنى باطل. ليش باطل؟ أبين لك، لأن لو كان ابن البنت مولد لجاز أن يتزوج منه الجد. يعني الآن الجد يجوز لأن يتزوج بنت بنته؟ ممكن؟ ما يجوز. ليش؟ لأنها داخلة في صلبه. ولذلك المسألة صارت محاورة بها بين الإمام موسى بن جعفر وبين هارون الرشيد. هارون الرشيد قال للإمام أريد أن أسألك أسئلة. قال سل. قال لما ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال أنتم أولاد عم وإحنا أولاد عم؟ اثنين أولاد عم، أنتم تقولون إحنا أقرب، إيش معنى؟ قال الإمام إحنا إنما نقول إحنا أقرب لأن أم أبي طالب وأم عبد الله والد النبي واحدة، يعني عبد الله وأبو طالب أخوة أشقاء لأم ولأب، بينما العباس أم أجنبية نسيلة جارية، فيعتبر أخوهم من الأب بس وأم جارية. يعني مراد الإمام يقول أن جارية مملوكة إن والولد يتبع أم بالملكية بالرقية. زين، قال له كل ما في الأمر أن أجنبي وإحنا أقرب من هالناحية. قال له زين، هاي فهمتها، لما ادعيتم أنكم أبناء رسول الله والحال أنتم أولاد أبي طالب وإحنا أولاد العباس؟ إحنا أولاد عم وأنتم أولاد عم، أنتم تقولون إحنا أولاد رسول الله، إيش معنى؟ تفتل الإمام قال له لو بعث النبي حيا، النبي الآن لو ينبعث عدل ويخطب منك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال بلى أزوجه وأفتخر على العرب والعجم. قال له زين، لو خطب النبي من عندي بنتي أقدر أزوجها أنا؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك داخل في صلبه. قال خلاص، إذا تعرف لسه أني ماكو حجر، إحنا أولاد أيضا لأن داخلين في صلبه. مسألة إذا تنبه لي ابن البنت مولد، هذه في واقع الأمر لا تتناسب علميا، لأن العلم ما يفرق بين يكون مثلا أنا عندي ولد وعندي بنت، ابني يتزوج وبنتي تتزوج، ابني لما يتزوج ويجي ولد الولد يعتبر ابني، وبنتي لما تتزوج ويجيها ولد الولد يعتبر ابني. شو الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق؟ واسطة بين الجد واحد، إما الأب أو الأم، فكلاهما من ناحية علمية ما الفرق. من ناحية غير علمية، يعني زيادة على الناحية العلمية، من ناحية عرفية، العرف ابن البنت ما يعتبره ولد تمام. ولذلك هاي المسألة انعكست وين؟ انعكست على الفقه. الآن الفقهاء يختلفون أن اللي يتصل بالنبي عن طريق الأم إلى حق يأخذ خمس أو لا، باعتبار هل يعتبر علوي أو لا. هاي المسألة شوية يتناجعون بها. سيد المرتضى يقول إلى حق باعتبار ولد، هذا ما الفرق؟ ما الفرق بينه وبين ابن الابن؟ بعض الفقهاء لا، الآخرين يخالفون يقولوا له عرفا مو ولد، وإلا شرعا ولد يترتب عليه آثاره، وعلما شرعا وعلما هو ولد. هالناحية هذه أن الحسن والحسين ولدا رسول الله، هاي كان يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله يتعرض إلى أشد العقاب. نبه لي شعبي، الشعب يقول طبيت على الحجاج، ادخلت عليه في عيد اضحى، تفت الحجاج قال لي يا شعبي، قلت بلى. قال لي بماذا يتقرب الناس الى الله في مثل هذا اليوم؟ في اليوم الناس شنو الاشياء اللي يتقربون بها الى الله؟ قلت له يتقربون الى الله بالذبائح بالنحائر، اليوم يوم نحر يذبحون. قال لي ما رايك انا اضحي لك بانسان من ممن يوالي عليا وفاطمه؟ هذا كان جريمة هذه. زين، يقول انا شبه له سكتب وكذب، هو مو شكل كذب، لان هو هذا كان من الذول اللي عايشين ماكو على بساط الامويين، وهذا كان من ذول التوابع من الذيول اللي دائما يعيشون على بساط الظلمة. فهذا يقول سكتب او ما بيده الى الى الجلاوزة، يقول اجوا الجلاوزة يحملون سلاسل من الحديد، عاينت وإذا يحيى ابن يعمر رضوان الله عليه من فقهاء الإمامية من أجلاء الفقهاء، شفت يقول مكلل بالحديد، وجابوه الشرطة إلى أن وقفوه على رأس الحجاج. رفع الحجاج رأسه إليه، قال له هل لا تزال على ضلالك تقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال له مو أنا اللي أقول الحسن والحسين ولدا رسول الله، القرآن يقول ذلك. قال له وكيف؟ انت لا تجيب لي آية قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هاي وخرها، أنا أعرفها قبلك. عندك دليل من القرآن على أن الحسن والحسين ولد رسول الله؟ قال بلى. قال اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذريته إلى أن بلغ إلى قوله وعيسى بالنسبة إلى إبراهيم الخليل. قال له أنا أسألك؟ قال له بلى. قال القرآن يقول من ذريته عيسى، عيسى يعتبر من ذرية إبراهيم الخليل. ها؟ قال بلى. قال له من أين دخل عيسى في صلب إبراهيم الخليل واعتبر من ذريته؟ والمفروض أن عيسى انولد بدون أب، المفروض أن عيسى ولادته كانت معجزة، انولد بدون أب، كيف اعتبر القرآن ابن إبراهيم الخليل؟ قال لأنه دخل في صلبه عن طريق أمه مريم. إذا تعرف هذا، والحال ما بين إبراهيم وبين عيسى أظهر متعددة، ومع ذلك القرآن اعتبر ابنه باعتبار مريم تعتبر بنت إبراهيم الخليل. قال بلى. قال ليس بين الحسن والحسين وبين النبي إلا فاطمة، وأنت مع ذلك ما تعتبر ابنه؟ إلى الآن أكو بعض المتنطعين يستشكل أن يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله، سبطا رسول الله، يستشكل. فالاستشكال هو جميل، مثل هذا اللي طبع على عبد الله بن عمر، واحد طبع على عبد الله بن عمر بالكعبة، قال له ما تقول في هذه البعوضة؟ أحيانا تجي بقى هاي بعوضة تمتص الدم من الإنسان، لما أقتلها إيدي تتلوث بالدم، هاي شنو؟ الدم نجس أو طاهر؟ قال له منين؟ قال له أنا من أهل العراق. قال له قتلت الحسين ما استشكلت، وجاي تسألني تقول لي البقى بيها دم حلال يوم حلال؟ قوم اطلع. هذا من هالنوع، نعم، يستشكل أن يعتبر الحسن والحسين ولدي رسول الله، لا يعبر عنهما سبطة، خاف. والحال النبي يعبر عنهم هذان ولداي، النبي يعبر عنهم وهو يستشكل أن يعبر عنهم. كيف هذا اللون عجيب يعني، غريب يعني، هذا النصب، أعوذ بالله، هذا اللون من النصب الذي يأبى ما ثمن هذا الثبات إذا وقف بين يدي رسول الله. شي يقول له رسول الله؟ يقول له انت تقول هم ولداي وانا اقول لا مو ولدات بهالشكل قابل للنبي؟ الغرض ان هالناحية انذبت عليها اموال طائلة، وجماعة تعرضوا من اجلها للضغوط، لا يكون واحد يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. زين، ولذلك لما اجوا العباسيين اكدوها اكثر بعد، العباسيين لبوا اموال طائلة وجندوا شعراء وادباء وكتاب وعلماء لتزييف نسبة الحسن والحسين إلى النبي. ولذلك عبد الله ابن المعتز في قصيدته اللي البائية المختومة بها اللي يقول بها لكم رحم يا بني بنته، لكم رحم، كيف تتوجه؟ لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم أولادها. تمام، انتوا أولاد بنته لكم رحم، بس احنا اولاد عمه، احنا اولادها. لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم اولى بها، قتلنا امية في غابها فنحن احق باسلابها. هاي اثنين، اولا احنا اولاد عم، ثانيا احنا قتلنا امية احنا احق بالامر لان احنا قتلنا الامويين. بعد ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون باهدابها. هاي شنو الثالثة؟ الثالثة أن أبوكم أبو طالب كان ميت أيام النبي، وإحنا أبونا العباس ظل عايش من بعد النبي، فهو اللي يرث. إذن الثلاثة، إحنا هم نرث وهم إحنا بنو عام وإنتوا أبناء بنت، وهم إحنا قتلنا الأمويين. ولأن الدعاوى ثلاثة باطلة، شلون باطلة؟ اتصدال الصفي الحلي، التفت الشاوب الصفي الحلي، قال ألا قل لشر عبيد الإله وباغي قريش وكذابها وباغي العباد وباغي العناد وهاجي الكرام ومغتابها، أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها؟ بكم باهل المصطفى أم بهم فرد العداة بأوصابها؟ أعنكم نفي الرجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها؟ أما اللهو والشرب من دأبكم وفرط العبادة من دابها؟ وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها؟ وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها؟ فناقضت نفسك بالحالتين ولم تعرف الشهد من قادها. أجدك يرضى بما قلته وما كان يوما بمرتابها، وكان بصفين من حزبهم لحرب الطغاة وأحزابها، وأقبل يدعو إلى حيدر بإرهابها وبإرغابها. وقد شمر الموت عن ساقه وكشرت الحرب عن نابها، فهل لا تقمصها جدكم إذا كان إذ ذاك أولى بها؟ وإذ جعل الأمر شورى لهم فهل كان من بعض أربابها؟ أخامسهم كان أم سادسا وقد جليت بين خطابها؟ وقولك أنتم بنو بنته، ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه، وذلك أدنى لأنسابها. وقلت بأنكم القاتلون أسود أمية في غابها، كذب وأشرفت فيما ادعيت، ولم تنه نفسك عن عابها، فكم حاولتها سرات لكم فردت على نقص أعقابها، ولولا جهود أبي مسلم لعزت على جهد طلابها، وذلك عبد لهم لا لكم، رعى فيكم قرب أحسابها، وكنتم أسارى ببطن الحبوس، وقد شفكم لثم أعتابها، فأخرجكم وحباكم بها، وقمصكم فضل جلبابها، فجازيتموه بشر الجزاء لطغوى النفوس وإعجابها. فدع ذكر قوم رضوا بالكفاف وجاءوا الخلافة من بابها، هم العابدون هم الحامدون هم الساجدون بمحرابها، هم قطب ملة دين الإله ودور الرحائب أقطابها. عليك بلهوك بالغانيات وخلي المعالي لأربابها، ونعت العقار ووصف العذار وذات الخمار بألقابها، فذلك دأبك لا دأبهم وجري الجياد لأحسابها. في الواقع أن هل نقطة بالذات أن الحسن والحسين ولدا رسول الله تعرض من أجلها كثير من الناس للإرهاب وللإرهاب، وبذلت أموال طائلة من أجل إبعاد الحسن والحسين، ويأبى الله ذلك. نعم، الحسن والحسين طالما يحملهما النبي على صدره ويقول هذان ولداي هذان ريحانتاي من الدنيا، اللهم إني أحبهما فأحسب من أحبهما. رآهما يوما أبو بكر على عاتقي النبي فقال نعم الجمل جملكما، فقال النبي ونعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما. وكان الصحابة يرون النبي يطيل السجود أحيانا فيتصورون أن الوحي نزل عليه، حتى إذا فرغ سئلوا يا رسول الله نراك أطلت السجود هل هبط عليك الوحي؟ قال لا، ولكن ولداي هذان ارتحلاني ركبا على ظهري فكرهت أن أعجلهما. كان النبي دائما يتكئ على ثغر الحسن والحسين يطيل تقبيلهما، طالما يشوفوا الصحابة من يطلع من البيت يأتي إلى بيت فاطمة يوقف على باب البيت يصيح أتم لك، اللكع إذا أطلق على الصغير يراد به الطفل، وإذا أطلق على الكبير يراد به صغير العقل. أتم لك، فاطلع لك زهراء الحسن والحسين قد ألبستكما ثيابا جدد وغسلت لهما وفي عنقيهما قلادة من شخاب، قد نوع من الجزع من الحجر، تلبسهما قلادة. يأخذهما النبي ويتكئ على شفتيهما يقول هذان ريحانتاي من الدنيا. نشأ وترعرعا في حجر النبي صلى الله عليه وآله حتى لحظات الأخيرة. في لحظات الأخيرة الإمام علي بن كان رأس النبي في حجري، وفي نزع الأخير وإجا الحسن والحسين ألقيا بنلقيهما عليه، فحبيت أن أبعدهم عن النبي لئلا يكرباه، قال لا يا علي دعهما يتزودان مني وأتزود منهما. توفي النبي وعمر أحدهما 7 سنين وعمر الآخر 6 سنين. والأكثر من هذا أن النبي قبل بيعتهما، والبيع نوع من العقد والعقد لا يقبل إلا من البالغ، لكن أراد النبي بذلك أن يبرهن أن هذين لا يضيرهما كبر السن وصغر السن. طيب، ترعرع الإمام الحسن سلام الله عليه، موضع ترجمتنا الليلة. الواقع أنا أريد أتعرض إلى جانبين، لأنه التاريخ موقف من الإمام الحسن سلام الله عليه موقف ما أقدر أعتبره غريب، لا، هو التاريخ موقف من أهل البيت بصورة عامة واضح معروف ما يحتاج فلسفة. ليش؟ لأن من اللي يدون التاريخ؟ شوي التفت لي الفترة اللي يتدون بيها التاريخ منه، الفترة اللي يتدون بيها التاريخ كانت فترة في ظل معاوية وأولاد معاوية. هاي الفترة اللي تولد بيها التاريخ. تتوقع انت التاريخ اللي ينكتب في ايام الامويين يمر باهل البيت يعطيهم حقهم؟ ممكن. النسائي احد اصحاب الصحاح، النسائي طب الى مسجد دمشق يريد يصلي ركعتين، اجوا له جماعة سألوه قالوا له انت شو تقول بالامام علي وبمعاوية مسنينهم شو ولوله؟ قالهم ما رضي معاوية ان يكون رأسا برأس حتى تفضلوه على علي بن ابي طالب، من اجل هالكلمة لزموا رضوه سحقوه رضوه بارجلهما الى ان طلع ايام بعد ايام مات. نبه لي زين. في ظل هاللون ايش تتوقع شلون ينكتب التاريخ؟ القلم معادي والاموال والايديولوجية معاكسة، كلها هذه كانت في خط واهل البيت في خط. ايش تتوقع لما يكون التاريخ والاقلام بايدي هؤلاء يكتبون عن اهل البيت؟ طبيعي واضح يكتبون. ولذلك انا اكد لك هذا التاريخ ما طول يظل هالشكل يظل الغام في طريق المسلمين. لا سبيل الى القضاء على النعرات والعصبيات ما لم يعاد النظر في كتابة التاريخ، لان هذا التاريخ تاريخ 9 اعشار ملوث، تاريخ موبوء مملوء وباء. نبه لجن. وبالخصوص موقف التاريخ من اهل البيت. خلي انقل لك الان شيئين من هذا التاريخ. خلتم شلون يريد التاريخ يصور الامام الحسن سلام الله عليه؟ اولا خلينا نجي تاريخ اراد ان يصور الامام الحسن سلام الله عليه بان انسان مطلق يتزوج ويطلق، ويروون عن الامام امير المؤمنين انه صعد على المنبر قال انه مطلق فلا تزوجوه، فقاموا لجماعة قالوا حتى ولو يطلق احنا نزوج لان نريد نتقرب الى رسول الله. هذا كلام غير صحيح اطلاقا، مفتعل لا نصيب له من الصحة. ليش؟ لانه اولا شنو حق الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان يعترض على انسان بالغ يريد يتزوج ويريد يطلق؟ هذا حق من حقوقه. شنو حق الامام ان يعترض عليه؟ هذا مو منكر حتى يعترض عليه الامام. اي وحدة. بعدين هذا التاريخ اللي يروي ان الامام الحسن كان يزوج ويطلق المصدر ماله منه؟ المصدر ماله ترى اغلبه عن المدائني. المدائني مولى من موالي الامويين، وبعد عن صاحب قوت القلوب ابو طالب المكي. زين. وهذا الرجل كان مهلوس معروف بفقدان العقل. هذا المصدر اللي يروي عن زواج الامام الحسن. زين. خليني نسأل، نقول زواج الامام الحسن سلام الله عليه اللي رواه التاريخ، اولا الامام الحسن خليفة مو الشكل، والامام الحسن ابن خليفة ايضا، الامام الحسن سيد شباب اهل الجنة ابن رسول الله، يعني مو فرد واحد مغمور الاضواء مسلطة عليه، يعني مو فرد انسان غير معروف، لا من كل الجوانب معروف. لما يريد يتزوج الامام الحسن ابن رسول الله اللي يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، على الأقل يتزوج من بيت معروف يعني أو من أسرة معروفة. طيب منو لولا اللي واحد يجي يقول إمام الحسن تزوج 70، واحد يقول 100، واحد يقول 300؟ زين. خلي نسأل نقول منو هذولا؟ ما يرشدنا التاريخ إلهم يقول بيت فلان تزوج منهم بيت فلان تزوج منهم؟ منو لولا 300؟ وين التاريخ؟ شو التاريخ ما يرشد الا الى 7 او 8، ذول اللي يرشد لهم التاريخ. الباقين وين؟ اذا كانوا الامام الزوج هالعدد ما معروف منو ابوهم هذول اللي تزوج منهم، منو اسرتهم، شو وقت تزوج الامام الحسن؟ اي وحدة. ثانيا لو كان الامام متزوج هذا العدد نسأل نقول ايش قد اولاد الامام الحسن؟ لنفرض الامام اذا كان متزوج 300 لنفرض 150 منهن عقيم، ذني ما يجيبه مو الشكل، 150 يولده ايش لنفرض على اسوأ الفروض؟ 150 اذا يجيبن كل وحدة 2 مثلا، لنفرض اقل شيء اقل تقدير. الان يختبر الامام الحسن عنده 300 من الاولاد، وين تعرف ايش قد اولاد الامام الحسن؟ اولاد الامام الحسن ذكور واناث مجموعهم 20. نبه لي شوية.
هذا التاريخ بين يديك شوفه.